بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف يصلى بالليل، قال: ليصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة. قال: حدثنا سفيان حدثنا.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق هنا ولم يقل يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، وإنما عرف هذا العد من فعله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الغالب 11 ركعة، لحديث عائشة: ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وجاء في حديث ابن عباس في الصحيح وحديث زيد بن خالد وحديث عائشة أيضا 13 ركعة، أي زيادة على 11 ركعة، فحمل حديث عائشة على الأغلب أن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم 11 ركعة لمن كان يقوم قيام رسول الله. ولهذا قالت تتمة حديثها: يصلي 4 لا تسأل عن حسننا وطولنا، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسننا وطولنا، ثم يصلي 3. هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد موافقة السنة فليجمع بين العدد وهو 11 ركعة وبين الصفة وهي حسن الصلاة وإطالتها، ولو زاد إلى 13 ركعة فقد ثبت هذا في الصحيح، ولو زاد عن ذلك فهذا جائز ولا إشكال، فيقال بجواز الزيادة. لكن من أراد السنة والأولى فإنه يقتصر على 11 ركعة أو 13 ركعة. أما أن يقال هذه بدعة، أبدا، ليس هناك دليل على هذا، ولا قال أحد من الأئمة المعتبرين بهذا، بل نقض الإجماع والاتفاق على جواز الزيادة كما نقله غير واحد من أهل العلم، الإجماع على جواز الزيادة والاتفاق على هذا، وأنه لا يعلم مخالفة في هذا الأمر. إذن يجوز أن تزيد، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل في حكم حديث ابن عمر في الصحيحين عن صلاة الليل وهو عن منبر، فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فدل هذا على جواز الزيادة. وعلى هذا عمل المسلمين. نعم.
حدثنا سفيان وحدثنا عبد الله بن دينار.
نعم. وفيه الإطار بالواحدة، جواز الإطار بالواحدة، يوتر بالواحدة، وأكمل منها أن يوتر بثلاث، وأكمل من ذلك أن يوتر وهكذا. فكل هذه الصفات الواحدة والثلاث والخمس والسبع والتسع، كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل إذا أوتر بواحدة يلزم أن تكون واحدة بعد صلاة، مثل مثلا أن يصلي سنة العشاء ثم يوتر بواحدة، فهذا الجائز. لكن أن يقوم مثلا فيوتر بواحدة أو لم يسبقها صلاة ففي ذلك إشكال، قال بعض أهل العلم ذلك. والأولى ولا شك أنه يكون الإطار بواحدة عقب صلاة، لأن النبي قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، هذا الأكمل. لكن لو أوتر بركعة من غير سبق صلاة هذا جائز، هذا جائز ولا إشكال فيه، لأن الوتر صلاة مستقلة، وليس باللازم أن يكون الوتر عقب صلاة. نعم.
قال: حدثنا سفيان وحدثنا حدثني عبد الله بن دينار سمع ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
نعم. بيع الولاء وهبته ما معنى؟ ما معنى بيع الولاء وهبته؟
الولاء العبد المعتق.
نعم.
العبد المعتق.
الولاء ما هو؟
العبد المعتق. نعم. الولاء العبد المعتق يعني يكون.
نعم.
العبد المعتق بيكون له ولاء لسيده،
ولاء
الذي لم يكن له ولاء،
إنما الولاء لمن أعطاه. ومعنى الولاء هذا أنه تكون لحمة كلحمة النسب، بمعنى أنه لو مات المعتق وليس له من يرث من العصبات، كان من أعتقه عصبة إيه كالعصبة له فيأخذ ماله. طيب، المراد بقى بإنما الولاء لمن نهي عن بيع الولاء وعن هبته، ما المراد بذلك؟ هذا عرفنا معنى الولاء لمن أعتق. طيب، النهي عن بيع الولاء وعن هبته، أن يبيع لا ليس كذلك،
أن السيد يبيع الولاء لغيره.
نعم.
السيد يبيع الولاء لغيره، أن السيد الذي أعتق يبيع الولاء
لغيره. ما معنى يبيع؟
يعني يجعله لشخص آخر،
يجعله شخص آخر مقابل
مال.
مقابل مال، يعني يقول أنا سأحول الولاء لك على أن تعطينا مثلا 100,000 ويكون لك أنت، أنا سأنقله فيقال أو أهبه لك، فيقال هذا غير جائز لأن هذا منصوص الشارع، الشارع إنما نص على أن الولاء لمن أعتق، لمن أعتق. إذا لم تأخذ أنت رجع المال إلى بيت المال، رجع المال إلى بيت المال. نعم.
حدثنا سفيان حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم.
نعم.
حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن
فدل هذا على أنه لا يجوز أن يدخل الإنسان إلى أماكن العذاب، إذا عذب الله قوما في مكان فلا يجوز أن تدخل إلى هذا المكان، فإن اضطررت إلى ذلك فمر وأنت مسرع إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، فإن أخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابه. ولهذا لا تصلي في هذه الأماكن، لا تصلي فيها لأنك مأمور به بعدم امتيانها، ولا تأتي هذه الأماكن من باب السياحة. وفرق بين هذه الأماكن يا إخوان وبين الأماكن التي يكون فيها آثار لهؤلاء لكن لم يعذبوا فيها، فيكون الاتيان إلى هذه الأماكن له حكم منفصل عن الأماكن التي عذبوا فيها، يعني لهم مثلا آثار في أماكن أو كذا، فالاتيان إلى هذه الأماكن لا حكم، وأما الاتيان إلى المحل الذي عذبوا فيه له حكم آخر، له حكم آخر. نعم. فإذا جاء الإنسان إلى هذه الأماكن القديمة من باب يعني إحياء الذكرى، ومن باب مثلا جل يعني جعل هذا تراثا عظيما مثلا وكذا وكذا، هذا لا شك أن فيه ما فيه من النهي عن قصد هذه الأماكن وتعظيم ما لم يرد في الشرع تعظيمه، وما ترتب على ذلك ربما من إضاعة الأموال وإظهار النعرات والعصبية وغير ذلك. نعم.
قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن
قال في هنا في الحشية قال الحافظ في الفتح كان هذا النهي لما مر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر ديار ثمود في حال توجههم إلى تبوك، قوله فإني أخاف أن يصيبكم، قال الحافظ ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعث على التفكر والاعتبار، فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله تبارك وتعالى على أولئك بالكفر مع تمكينه لهم في الأرض وإمهالهم مدة طويلة، ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه، وهو سبحانه مقلب القلوب، فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك. والتفكر أيضا في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به والطاعة له، فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارا بأحوالهم فقد شبههم في الإهمال، كيف بقى إذا مر أو أتى وقصد ولها ولعب وساهر، كيف إذا بنيت الفنادق في هذه الأماكن. ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه، فلا يأمن أن يجره أن يجره ذلك العمل بمثل أعماله فيصيب ما أصابهم، وبهذا يندفع اعتراض من قال كيف يصيب عذاب الظالمين من ليس بظالم، لأنه بهذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالما فيعذب بظلم، لأنه لم يعتبر به بظلم الظالم، فولن يؤخذ بعذاب الظالم، لكن بهذا سيوجد السبب الذي سيكون به ظالما بعد ذلك فيستحق العذاب. وفي الحديث الحث على المراقبة والزجر عن السكنى في ديار المعذبين والإسراع عند المرور بها، وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حجه أنه لما جاء وادي محسر صلى الله عليه وسلم أسرع فيه. وقال السندي فيه أن جوار الأشرار مع الأمن والاغترار وعدم التفكر والاعتبار قد يؤدي إلى المشاركة معهم في عقوبتهم الدنيوية، والله تعالى أعلم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهونا عن السوء وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخمر. نعم.
قال حدثنا
ليه يا أخواني؟ لأن الإنسان إذا جاور الأشرار وأمن واغتر ولم يتفكر ولم يعتبر نال قلبه ما يناله حتى يمسخ منه ما يدفعه عن مشاركة هؤلاء في الأعمال فيتورط، فإذا تورط استحق بذلك العقوبة لأنه أتى بهذا السبب. يا أخواني بارك الله فيكم، مخالطة الحيوانات تورث مشاكلة ومشابهة، ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الغلظة في من؟ في أهل الغنم ولا في أهل الإبل؟ طب والرقة؟ يعني واحد يعيش مع مأمأة طول النهار مأمأة والثاني بقى هو كده، يختلف الأمر يا أخوان، يختلف التعامل مع البعير ليس التعامل مع الايه المحز. شوف أخونا سليم مثلا هتلاقي غايته ايه يعني شوية مأمأة كده، لكن لو جبنا لو شفتم بقى رعاة الإبل سترون رعاة الإبل، أنت لا تفهم لا تكاد تفهم كلامه من كثرة ما ينادى على إبلي أصلا من استعمال ها الشرط هذه، لهذا صار هو يتكلم معك بهذا الأسلوب. لكن أهل الغنم، ولهذا ما من النبي لو رعى الإبل ولا ما من النبي لو رعى الغنم، الغنم سائق السيارة الكبرى سيارة النقل وسائر السيارة الملاكي ها في الغالب طبعا إنما الرحم كل واحد يأخذ، طبعا رجل ماشي فوق رؤوسنا يا إخواني ماشي فوق رؤوسنا، وآخر لا يعني بيقود سيارة ب700 ألف ولا ب500 ألف ولا بكذا بحاول يبقى التوك توك يقوله بقى تفضل يا ابن تفضل تفضل، لكن الثاني لا لو حب يستعمل السلطة بتاعته والقوة خلاص كله. فالإنسان غالبا يتأثر بهذا، الإنسان غالبا يتأثر، إذا كان يتأثر الإنسان بمخالطات الحيوانات فكيف إذا خالط الآدميين الذين هم الأشرار؟ وهذا أمر من أنكره كان منكرا للواقع وكان مكابرا. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أورد هذه القاعدة أن المشاكلة في الظاهر تورث ماذا؟ المشاكلة في الباطن، التأثر في الباطن. وأن هنا قال النبي من تشابه قوم فإنه منهم في الصورة وسيصل إلى منهم فين؟ في الحقيقة والمخبر، في الحقيقة والمخبر. نعم. ولهذا صدق الله إذ يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في إيه؟ في حديث غير إنكم إذا مثلهم. واحد يقول كيف مثلهم وأنا أصلا ما تكلم كلامهم؟ ستتكلم أو ستسكت. ولهذا كل من تلقى العب أي واحد بعض الإخوة أعرفه جيدا وكنا يعني تناقش معي في مسألة وأنا أعرفه جيدا، أنا في أشياء قد تكون في صدرك لا تستطيع أن توجهها تهمة، يعني مثلا سمير نتكلم معه سمير جاي من القاهرة شكل سمير كده بس هتقول يعني ما تستطيعش يعني ما عندك ما تكون في سمير لا في منطقة ولا في شكله شيئا تجلسه وتنصحه فيه، لكن أنت يعني ليس هذا هو سمير الذي أعرفه. مسألة كأن فيها علامات سبحان الله. فهذا الأخ في 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 حال مناقشة يعني وجدت شيئا ليس هو النفس المعهود فيه. المهم قام فكان معه بعض الإخوة، المهم بعد قابلنا أخ آخر من كان يجلس بعد هذا وقال انتبه الأخ فلان هذا يجلس مع كذا من باب كذا، يعني هو الحقيقة بس قلت سبحان الله يعني مجرد جالس بعضا ممن يعرف بالعلم لكن ما عنده نفس السلفي، وجدت المسألة مناقشتها رقيقة فيما يتبنى من يتلقى عنه، يعني هو صح ما يوافق لكن انت عارف انت بقى في واحد لا يوافق وفي واحد متبني في واحد واخد بالك. يعني مثلا جار والله يدي في فرق يعني لا جاري مؤذي لا لازم ففي حس واخد بالك في حس زي المرأة مثلا كذا لا لا تذهب إليها هذه المرأة. لكن في واحد آخر يعني والله لا كنت تقدر أنت مثلا يعني ممكن إذا استجابت لك ويحني لو أنك بعثت من ينصح لها. فيختلف المواقف يا إخواني على حسب ما يكون منه. فلا شك والله والله لو أنك تجالس أحدا من هؤلاء في تلقي العلم بحر في النحو أو بحر في الأصول أو بحر في الحديث أو كذا وليس رجلا سلفيا أو كان رجلا بريدا يعني مجهول من جهة المنهج هذا والله لتأثرت به. قد لا يكون التأثر محولا لك من سنة إلى بدعة لكن محول لك من ماذا في باب الحس. فالحس هذا درجات زي الأنبير فأنت تقف يقف مؤشرك عند حد معين لأنه ما فعل ما فعل صار السلف يا أخوانا فرد السلف هي التي تفعل. أنا بين الأوزاع يقول وبين الليث يقول وبين أحمد يقول وبين كذا يقول مؤشره يعرف شيئا فشيئا. لكن تعالى بقى واحد لا يذكر شيئا من هذا فضلا أن يذكر الضد. نحن ما نتكلم عن ذكر الضد لأنك إذا تم اصطيادك لن يتم اصطيادك من يطعم في السنة ولا في أهليها إنما يتم اصطيادك من ماذا ويتم التحول خفيف من ماذا من المجاهيل هؤلاء من الذين لا يعرفون بالسنة ولا بجعل السنة هذه قضية من الذين ليسوا على منهج السلف. لما تقرأ في ترجمة الذهبي في عون بن عبد الله كان شديدا على أهل البدع لهجا بالسنة صبورا على الأذى مثلا أو شيء من هذا يختلف الحس هنا لأن الإنسان يتأثر ولا شك بماذا يتأثر الإنسان بمن يتلقى عنه العلم. فلا بد ولا شك حتى لو سئلت أنت عن هذا الشيخ لن تتكلم عنه مثل ما تتكلم عن غيره من هؤلاء. يعني إن كانت لك قاعدة في المجاهيل في المجاهيل فسوف توثق هذا المجهول بقاعدة تقول مثلا لم يرد الطعن فيه ولم يرد وهل ورد الطعن فيه وهل ورد وهل ورد مثل قاعدة ابن حبان رحمة الله عليه. يعني ستصل إلى قاعدة في التعامل مع المجاهيل لأنك تأخذ عن مجهول ليست هي القاعدة التي كنت تدرسها أو تعتقدها في العلم نفسه لأنه صار لك إيه مجهول صار لك مجهول. نعم
قال حدثنا
يبقى ده مخصص يبقى الذين ينهون عن السوء مخصص ويبقى التغفر لا تصفون هذه ضمن خاصة في من ليس كذا. ولهذا قال تعالى فأنا من الناس وما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. طيب باقي مين أخذنا الذين ظلم. فإذا ولهذا قال في حديث زينب وفينا الصالحون إنما المصلح لا المصلح لا يناله ما يناله ولو ناله افتراضا لهذا فلن تنالوا العقوبة في الآخرة. نعم
قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا أكله ولا أحرمه.
نعم ولهذا قال خالد له أحرام هو يا رسول الله قال لا ليس بحرام ولكنه لم يكن بأرض القوم فأجدني أعاف. نعم
حدثنا سفيان سمعته من ابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى
الله
عليه وسلم
على أن مسألة الاقتداء به في أفعاله صلى الله عليه وسلم لتخضع للجبلة والبشرية وكذا بعض الصحابة اقتدى به كأنس فما زلت أتتبع الدباء وخالد رضي الله عنه لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم الضبة وسأل أحرمه قال لا ولكن لم يكن بأرض القوم فجدنا عافوا ماذا صنع قال فاجتررته. فلهذا الذي يظهر لنا في مثل هذه الأفعال أنه لا يدخل هذا في حد الاقتداء إنما يقتدى بالنبي فيما قصد به التقرب إلى الله. وما وجد من أفعال بعض الصحابة فهو معارض أيضا بأفعال بعض الصحابة الآخرين ويكون هذا من باب الاجتهاد وشدة المحبة أما من جهة أن هذا يصبح حكما شرعيا فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مطلق الأفعال وإن لم يتقرب بهذه الأفعال الله عز وجل، لكننا نتقرب نحن باتباع النبي فيها صلى الله عليه وسلم، نقول بأن الاتباع في هذا مرجوح مرجوح. وإنما الصحيح أن الاتباع يكون فيما قصد فيه النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله عز وجل. نعم.
حدثنا سفيان سمعته من ابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليك اليهودي فإنما يقول السلام عليك فقلوا عليك، وقال مرة إذا سلم عليكم اليهود فقولوا عليكم فإنهم يقولون السلام عليكم.
لهذا بعض أهل العلم أدخل الرد على هؤلاء في عموم قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. ولو تيقن الشخص أنه يقول الكتاب يعني السلام عليكم فإنه يرد لمطلق هذه الآية، لأن النبي قال فإنهم يقولون السلام عليكم، وكأنه علل الرد بعليكم بهذا، فإذا انتفى هذا الأمر دخل في عمومي وإذا حيث بتحديث في حيث بأحسن منها أورده. والحقيقة هذا قول قوي، والقول الآخر أنه يرد عليهم بأس وعليكم مطلقا سواء قالوا السام أو قالوا السلام. نعم.
حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، وقال مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى الرجلان دون الثالث إذا كانوا ثلاثة.
إذا كانوا ثلاثة. طب وإذا كانوا مئة فتناجى 99 دون واحد ليه؟ هي المهم لا نتناجى دون واحد، لا نتناجى دون واحد، كنا ثلاثة خمسة سبعة عشرة فلا نتناجى دون واحد. لكن لو تناجى اثنان دون ثلاثة دون أربعة دون خمسة دون عشرة فلا إشكال. نعم، طالما المتروك أكثر من واحد خلاص، طالما المتروك أكثر من واحد خلاص. إن كان المتروك واحدا حصل النهي، ولو كان الذي يتناجى مئة، وإذا كان المتروك اثنين فأكثر فلا إشكال. نعم. استئذان يعني بعد إذنك بس أكلمه كلمة. ما هو المشكلة أنه قد يظن أن الكلمة عليه، ما هو ما المعنى، ما المعنى أصلا؟ المعنى رجع إلى هذا مش استئذان، لكن ممكن يقول إيه أنا بس كان مثلا في مسألة عن بيع السيارة فأنا أكلمه بس كده، أو مثلا في موضوع خاص مثلا بأولادي، أو يعني لو أعطى رأس القلم في هذا ما في إشكالية. المهم أنك تتفقد هذه العلة، إذا كان سيقع اشتباه بحيث أنه يظن أو يعتقد أنك تتكلم أنهما يتكلمان عنه فيترك هذا الأمر. نعم.
حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على السمع والطاعة ثم يقول فيما استطعت، وقال مرة
يبايع نعم السمع والطاعة ثم يقول فيما استطعت. نعم. بعض الناس يظن فيما استطعت أي على حسب ما شئت، فيما استطعت يا إخواني تساوي اتقوا الله حق تقاته، فيما استطعت أي أعلى ما يكون، فما عجزت عنه رفع الإثم عنك. ولهذا نحن نسمع ونطيع فيما استطعنا، بمعنى نسمع ونطيع ونخرج على ولاة الأمور ولا ننابذهم ولا إلى خير فيما استطعنا، أي فيما دخل في حد المقدور عندنا وفي حد المكلف عندنا. نعم.
وقال مرة فيلقن أحدنا
فيما استطعت. نعم.
حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع
أو يكون بيع خيار
أو يكون بيع خيار،
يعني أن هناك هذا حديث في إشارة إلى خيار المجلس وهو بنفسه خيار، وهو بنفسه خيار بمعنى أنهما بالخيار ما لم يتفرقا يعني بالأبدان، ولو تفرق بالأقوال فلو كان في مجلس واحد وتم البيع وبعدما وقعوا العقد وكذا بدل أحدهم أن يرجع فله ذلك، وليس الآخر أن يمتنع، حتى ولو تغدي ولو انصرف إلى موضوع آخر، ولو طالما أن المجلس يجمعهم، ولو قام أحدهم أيضا إلى شيء لا يناقض المجلس، كان يكون مثلا في دورة مياه في المجلس وقام دخل الحمام ورجع، هذا نفسه مجلس. لكن يقول طيب أنا أروح بس الجوازات وجاي، فراح الجوازات وجاء على الغدا، فيقال هذا لا، هذا 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 افتراق، وهذا تفرق، هذا تفرق، هذا تفرق. طيب هذا يسمى خيار المجلس، أي أن الشرع أعطاهما هذه الرخصة. هناك خيار آخر قال أو يكون بيع خيار، أي أنهما يتفرقان ويكون الخيار بينهما، وهذا إذا اشترطاه أو اشترطه أحدهما. يبقى المجلس بنفسه أعطى خيارا، أما غير ذلك فعلى حسب الشرط. فيقال مثلا بيننا أسبوع، يشاور بعضنا بعضا، يشاور أحدنا مثلا من يريد، يبقى هذا خيار بينهما، يبقى هذا خيار شرط، والأول خيار مجلس وهذا خيار شرط، وعندنا خيار غبن. لو ما بينهما خيار شرط ولكن غبن، باعه لأخيه بمئة وهو بعشرة، فهو بالخيار. نعم.
حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم سمع ابن عمر ابن ابنه عبد الله بن واقد يا بني سمعت
سمع ابن عمر ابن ابنه عبد الله بن واقد نعم
يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله عز وجل إلى من جر إزاره خيلاء.
نعم.
حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي فيه فدخلت.
وليس عن هذا اختصار الحكم على من جر إزاره خيلاء، ولكن هذا من الوعيد الخاص في من جر إزاره خيلاء، هذا وعيد خاص في من جر إزاره خيلاء. طيب وورد وعيد آخر في من لم يجر ذلك خيلاء، وهو قول صلى الله عليه وسلم ما أسفل من كعبين من إزاره فهو في النار. إذا من جره لغير خيلاء فهو في النار متوعد، ومن جره لخيلاء فهو لا ينظر الله عز وجل إليه. تنوع العقوبات على حسب الأفعال لا يحمل فيها المطلق على المقيد طالما اختلف السبب واختلف الحكم. نعم.
حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر دخل
الجمهور يذهب إلى كراهة ذلك ليس إلى التحريم. نعم.
حدثنا سفيان عن
وأنه قد جاء في حديث جابر بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم فإن الإسبال مخيلة. نعم. نعم.
حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم.
نعم. صح، ما هو حمل مطلق عن مقيد، حمل المطلقات ما أسفل من كعبين مزار في النار على خيلاء. نعم. لأنه الحكم أصلا فيه الوعيد، وعيد على التحريم، فإذا ارتفع هذا الوعيد بقي ماذا؟ بقي الأصل، فينهى عن، لأن النبي قال ما أسفل من كعبين مزار فهو النار وكذا. فإذا ارتفع هذا الحكم وهو الوعيد المخصوص الذي هو وعيد على الكبائر، بقي أن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جر إزارة ولا أحد من الصحابة، وأخذ كل هذه الوقائع على مثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمخالفة هدي ومخالفة سنته صلى الله عليه وسلم كراه. نعم.
حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي فيه، فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه، ودخل معه صهيب، فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه، قال يشير بيده. قال سفيان قلت لرجل سل زيدا أسمعته من عبد الله.
الله أكبر. يا أخي مجتمعات علم ليست أنها تحارب العلم. وهبت علم ودخل معه صهيب فسألت صهيبا كيف كان رسول الله يصنع إذا سلم عليه؟ قال يشير بيده، فإذا سلم على الإنسان وفي صلاة رد، لكن رد بإشارة الإيه؟ اليد، وفيه جواز إلقاء السلام على المصلي. قال سفيان قلت للرجل سل زيدا أسمعته من عبد الله؟ سمعته من عبد الله. فهذا دليل على أي أخواني المباحثة في العلم وعلى التحقق من صيغ التحمل وضبط الرواية، فلا ينبغي الإنسان أن يهتم بالدراية وفهم الحديث دون الرواية، ولا ينبغي أن يكون الإنسان حاملا مثل الذي يحمل أسفارا يحمل الرواية ويحقق ألفاظها وطرقها ثم هو لا علاقة له بالدراية. ولهذا أئمة الشأن منهجهم هو ماذا؟ هو الجمع بين الرواية والدراية، بين الإسناد وبين المتن، كما كان على ذلك السلف. سل زيدا أسمعته من عبد الله؟ نعم.
قال
وهبت أنا أن أسأله، فقال يا أبا أسامة سمعته من عبد الله بن عمر؟ قال أما أنا فقد رأيته فكلمته. نعم.
حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا صالح بن كيسان عن سالم عن أبيه.
سبحان الله، تعبوا أيما تعب يا أخوان في جمع هذه الروايات وتحقيقها وبيان الثابت منها وغير ذلك، حتى يا أخوان يكون عندنا الحديث يا أخوان صحيحا، ولكن لفظة فيها مخالفة سبحان الله، فتجد النقاد يعرفون هذه اللفظة ويميزونها. تجد يا أخوان الراوي ثقة ولكن له أوهام، ربما له الموضع والموضعان فيميزون ذلك. تجد يا أخوان المدلس الذي يحدث عن شيخه ما لم يسمعه منه، ومثل هذه الأمور الدقيقة التي أذكرها أنا الآن، هذه ما يطلع عليها بمجرد النظر إلى الإسناد، ولكن تجد النقاد لجمع الطرق والروايات وتتب ما في ثقة، يبقى مرفوع عنه الحجاب، خلاص مرفوع عنه الثقة تحت المجهر، الثقة تحت المجهر، أخذ حقه بوصف الثقة، لكن بقي تحت المجهر فين؟ في إسناده، في رواية. هل يا ترى ما نقله هنا، ما روى عن فلان هنا، قد سمعه منه؟ ولو سمع منه ما الصيغة التي تحمل بها الحديث عنه؟ لأنها تفرق عند الترجيح، تفرق عند الترجيح. فالنقاد قاموا على هذا خير قيام، فحفظ هذا الدين، ثم جاء الفهم للمتن، ووقف العلماء عند المتن واستنبطوا منه ما استنبطوا، فصان الله عز وجل هذه الشريعة برجال استعملهم في ذلك. نسأل الله أن يستعملنا وإياكم في نصرة الشريعة وإتقان العلم وتصحيحه. نعم.
حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا صالح بن كيسان عن سالم عن أبيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو فأوفى على فذفذ من الأرض قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، آيبون إن شاء الله تائبون عابدون لربنا حامدون.
هذه عند الرجوع. نعم.
حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر،
وفي هذا إشارة إلى تعبد النبي على كل أحواله، كما قالت عائشة كما عند مسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. نعم.
حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر يقول هذه البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد.
نعم. والذين نقلوا إحرام من البيداء نقلوا ما رأوا، والذين نقلوا إحرام عند المسجد نقلوا ما رأوا، والذين نقلوا إحرام إذا لما استوت براحلته نقلوا ما رأوا، وكل ذلك قد فعله رسول الله، ولا تعارض بين كل هذه الروايات. نعم.
حدثنا سفيان عن أبي لبيد عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مسنا مسنا فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة.
نعم سبق هذا. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. من اللي من؟ نعم والحرف ورآه ولم يسمع منه، الحرف الواحد. هي المعترك اللي كان بين مسلم وبين البخاري في الشرطية في ايه؟ في شيء قد لا يلتفت اليه احد، يعني ما يهتم، كون الراوي لقي او ما لقي مع الاتفاق على المعاصرة والاتفاق على الثقة، ثقة ثبتة، لهذا مسلم تبنى ليس بعد ثقة ثبت شيء، احنا نحاسب الثقة الثبت، ثقة ثبت خلاص. ولكن البخاري شات لا، لابد ان نقي ولو مرة واحدة، ويأتي من هو أعلى، وليس فقط اللقي بل تحقق السماع، فقد يلقى ولا. هذا كله من الأمة حرص شديد. كذلك عدم الرواية، عدم الرواية بالمعنى، كل هذا سبحان الله، ولعل الله عز وجل جعل هذا شرطة وهذا شرطة وهذا شرطة، شاء الله عز وجل يكون هذا الشرط ليكون التنافس في ماذا؟ فيما هو أعلى في ضبط السنة وإتقانها. ولهذا لما رويت هذه الأحاديث بألفاظها وجاءت أحاديث أخرى بالمعاني، عرف أن هذه اللفظة لما ذكر بالمعنى وليس باللفظ، بدليل الطريق الفلاني وطريق العلاني وطريق كذا. ولهذا بعض المستشرقين اعتبر أن علم الحديث وجرح التعديل من دلائل النبوة، وحق فعلا أن يقول القائل هذا، هذا العلم من دلائل النبوة، هذا العلم لا يوجد إلا في أتباع نبي وأتباع دين حق، لأن ما عرفت ولن تعرف، لا عرفت البشرية ولن تعرف البشرية ضابطا كهذا الضابط ولا جهدا كهذا الجهد. تسأل هذا عن إنجيله يقول لك يوحنا ولا متى ولا مرق، ده مين ده؟ الإنجيل الذي أنزله الله. تسأل المسلم لا عن كلام الله ولا عن كلام رسوله بل عن كلام الصحابة، تجد الأسانيد إليه، كلام التابعين تجد الأسانيد إليه، كلام الفقهاء المتبعين محقق. لا، هذا كلمة أحمد ذكرت بالمعنى بالفهم وليس منصوص أحمد، منصوص أحمد ما جاء في مسائل فلان مثلا، يعني كلام الفقهاء المتبعين. ولهذا هذه الأمة كانت خصيصتها الإسناد، هذه خاصية لهذه الأمة ما توجد، لأن هذا دين، دين عظيم باق، فجعل الله عز وجل له أسباب هذا البقاء. شوف احنا اليوم يا إخواني سبحان الله، اليوم احنا سبحان الله نتعامل مع ماذا؟ مع هذه الصحف كأننا نرى النبي رأي عين، نراه رأي عين، نتعامل مع كلام علمائنا الموروث كأنهم بين أظهرنا، كأنهم بين أظهرنا. هذا الحفظ ليس سهلا، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، لكن توفيق الله عز وجل بأسباب، بأسباب. فهي رجالا، ولهذا هؤلاء الرجال الذين حفظ الله بهم الدين وجعلت لهم الإمامة، هؤلاء أولياء الله نحسبهم والله حسيبهم، أولياء الله، أولياء، لأن الله عز وجل ما ينتدب بنصر دينه على وجه الإمامة إلا من كان الله عز وجل وليا، نحسبهم كذلك الله حسبهم. نعم، شوف احنا الان يعني اخواني يعني جهدنا في ايه؟ ده احنا بس الاطلاع على ما كتبوه، مش تنقيح، ها، والبحث اصالة، تذهب الى الراوي تقول انت سمعت ولا ما سمعت، ده فقط فقط ان تطلع على كلامه، يعني شيء بسيط مدون وموجود، لكن مع ذلك، مع ذلك صار محدثنا اليوم، محدثنا اليوم هو المطلع على دواوين السنة ويعرف كيف يتعامل معه، محدث العصر الذي يعرف الدواوين وكيف يتعامل معه، الألباني محدث العصر، شاكر معلمي، ليس ما قرأنا في تراجمهم، تراجم الجميع، أحد قرأ لهم، كان الألباني يحفظ 200,000 حديث، كان المعلم يحفظ 400,000، قال كذا يا أبا زرعة أنا قلت لزوجتي أنت طالق إلى مكة أبو زرعة يحفظ 100,000، أفتينا أنت أدرى، أمسك عليك زوجي. أبوك أبو زرعة يقول لعبد الله بن أحمد أظن أبوك كان يحفظ 700,000 حديث أو كذا، لأنهم كانوا يعرفون ذلك بالمذاكرة والمحاثة والأجزاء التي عندهم. طب الألباني يحفظ كم ألف؟ ما أحد يذكر هذه أبدا، ولا في نفس الوقت يطعن في وصفه بأنه من محدث العصر. فصار الشرط عندنا اليوم في المحدث من عنده اطلاع على دون السنة وكيف يتعامل معه. طيب في الفقيه المجتهد من عنده اطلاع على كلام العلماء وكيفية الترجيح، هذا المجتهد. واللغوي من عنده اطلاع على المعاجم ومعرفة المصنفات في هذا، والنحوي كذلك وكذا. صار أئمة العصر أئمة بوسائط، بوسائط من يحسن الواسطة، من يحسن الواسطة. إنما الأوائل لا، الأوائل أخذوا العلم من على الشجر مباشرة، مباشرة يأخذ يذهب هو اللي بيقطف الثمر. إنما أنت واخده بقى من سوء إيه؟ من سوء الثلاثة ومن سوء الأربعة بعد ما تناولوا 10 من التجار. إنما هو الذي كان يجني هذه الثمار من على أشجارها. فجاءك أحمد من حدثني فلان، جاءك البخاري من حدثني فلان، والمصارعة نريد ثلاثيات بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم، منافسة في طلب الإسناد العالي. وإذا ومن فتوى الإسناد العالي باعتبار العدد ها حصل باعتبار الوصف، يبقى إسناد عالي بمعنى العلو في القدر، فيكون إسناده عالي بمعنى متسلسل بالأئمة مثلا يعني. فالحمد لله هذه أمة مباركة. نعم، وعلم الله عز وجل ضعفنا، ولهذا سبحان الله تجد اليوم بقى الطباعة هي المبهرة. الطباعة عندنا هي الطباعة هي المبهرة، لأننا قوم لم يعد عندنا قلوب تحمل هذا العلم الكثير الغزير الذي كان يحمله السلف في صدورها. فتيسر أمر الطباعة، الآن تجد دواوين، تجد سبحان الله مخطوطات كأن الأرض تنبتها، كأن الأرض تنبتها مخطوطات كل يوم كل يوم. يعني أنت مثلا تقول خلاص ما عاد كتب، يمكن كلما تذهب تجد مخطوطات خرجت وكتب خرجت، سبحان الله. نعم.